قال رحمه الله: باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجوشي عن جبير بن سيع عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تقوفنا سلاح. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري بن مبارك والشافعي. وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد: روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق: بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. واختار ابن مبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. قال رحمه الله الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وابن عباس رضي الله عنهما جميعا رضي الله عنهم.
قيام رمضان وقيام الليل ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على السنن فيه، وظاهر الدليل في الكتاب إطلاق القيام، حيث لم يحدد عدد معين يلزم الإنسان بلزومه ويصبح فرضا عليه. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولم يذكر عددا معينا. وقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ولم يحد في ذلك عددا معينا. وقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ولم يبين عدد ما قاموا به لا غير ذلك. كقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لم يحد القرآن حدا معينا يلزم الإنسان به في القيام، بل جاءت النصوص في الآيات والآيات مطلقة دون تقييد بعدد معين. هذا هو الأصل، أن طالب العلم يأخذ الأدلة بجميع أنواعها في الكتاب والسنة حتى يفهم أين مساء الشرع وماذا يطلب منه وما هي السنة التي يستطيع أن يعمل بها ويدعو إليها. أما السنة فإنها تنقسم إلى قول وفعل وتقرير. أما القول فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الإطلاق، وليس في القول حديث واحد أمر الناس فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين من الركعات، أولها ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السنام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، ولم يقل 11 ركعة، بل قال هذا الحديث عند دخوله للمدينة. تأمل قبل أن يراه أهل المدينة، وقبل أن يعلموا كم سيصلي من الليل، وقبل أن يطلعوا على أقل صلوا بالليل والناس نيام، لم يحدهم بعدد معين. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه التي خاطب فيها الصحابة قيام الليل سئل عن قيام الليل، عن صلاة الليل كما في صحيح مسلم وغيره، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقت الحاجة الآن السؤال سئل كيف صلاة الليل؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وسع على الأمة، ما حدهم بعدد ألزمهم به. فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، قال بعضهم هذا مطلق يقيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعرف عند علماء الأصول تقييد بهذه الطريقة. التقييد يكون الأصل مانعا ويأتي ما يدل عليه فتحمل على صيغة الوارد. أما أن يأتي دليل كتاب ودليل سنة قولي ويأتي صريحا في مقام السؤال، يعني حينما سئل عن صلاة الليل هل يعلم الصحابي عدد الركعات التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تقول يحمل المطلق على المقيد. السائل يسأل ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، حمل المطلق على المقيد هذه قواعد أصولية. لكن تأمل السؤال، يسأله صلاة الليل: يا رسول الله أريد أن أصلي الليل، ما هو الهدي، ما هو السنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى 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 مثنى. فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد. نحن نشدد على هذا، ليس عندنا إشكال أنك تلتزم السنة 11 ركعة على العين والرأس، وتصلي 8 ركعات على الصفة الواردة، أو 13 ركعة على الوجه الثاني وخمسة عشر. إنما الإشكال أن تقول للناس لا يجوز أن يزيد على 11 ركعة. هنا مكمن الخلل المخالف لظاهر الكتاب وظاهر السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة. ولا يعرف عن أحد من أئمة السلف أنه ألزم الناس بعدد معين، بحيث قال ما زاد عنه حرام ولا يجوز في القرون المفضلة وأئمة العلم. صحيح أنه جاء عن بعض المالكية وجاء عن بعض المتأخرين معاصر رحمهم الله، لكن لا يعرف عن أئمة الإسلام من أئمة الاجتهاد أنه قال صلاة الليل محدودة بأن ما زاد عنها بدعة. إذا قلت ما زاد بدعة معناه أنه ملزم بهذا العدد، لا يجوز له أن يزيد عليه، وإذا زاد عليه فإنه آثم، معناه أنه أن صلاته مردودة عليه. إذا قلت الزيادة على 11 ركعة بدعة، معناه أنه لا يثاب وصلاته مردودة عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومعناه أنك ملزم له بإحدى عشرة ركعة. هنا الخلل، ليس الخلل بأن الأفضل والأكمل، هذا لا يختلف عليه اثنين أن الأفضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة، والذي قرره السلف نعم أن الأفضل إحدى عشرة ركعة، لكن الإشكال في قول من يختاره في الإمام مالك وغيره أن إحدى عشرة ركعة. لكن أن تلزم الناس فتقول يجب الاقتصار على إحدى عشرة ركعة، من أراد أن يصلي بالليل أو يقوم في رمضان وغيره لا يجوز له، لا يجوز أن يزيد على 11 ركعة، وإذا زاد على 11 ركعة فبدعة، ويشنع عليه ويثرب عليه وينظر إليه أنه مخالف للسنة. هذا كله مخالف للوارد في الكتاب والسنة، لأنك ليس من حقك أن تلزم الناس بعدد معين إلا إذا ألزم به الشرع. هنا الخلل. فقال يا رسول الله، سئل عليه الصلاة والسلام حديث جاء عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. الناس يختلفون، منهم من يستطيع أن يطيل القيام ويخفف الركوع والسجود، ومنهم من هو بالعكس يخفف القيام ولا يحفظ القرآن، لا يتيسر له أن يصيب إطالة فيريد كثرة العدد. الأمر على السعة، لأن الله وسع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهدي السنة. هذا بالنسبة للسنة القولية، ليس هناك حديث يقول لا تزيدوا على 11 ركعة، أو لا يجوز لكم أن تزيدوا على 11 ركعة، أو أن من زاد على 11 ركعة فقد تعدى وأساء ظنه. وقد قال في الوضوء هذا وضوء وضوء الأنبياء من قبلي، والوضوء وسيلة والصلاة آخر. قال عليه الصلاة والسلام فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، في الزيادة على الإسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الزيادة على لم يجعل المصلي بالليل ملزما بعدد معين. بقيت السنة الفعلية. جاءنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. هذا ما حفظت، وليلتها من بين 9 ليالي، فيحتمل أن هذا الذي رأته وشاهدته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ليالي عند غيره، فبات ابن عباس في ليلته عند خالته ميمونة فحفظ الزيادة في العدد. ومن العلماء من قال لا تعارض بين 11 ركعة، وما ورد في حديث ابن عباس 13 ركعة، وعلى بعض الروايات في السنة 15 ركعة، لأنه أضاف إليها الركعات التي استفتح بها قيامه من الليل، ومنهم من أضاف ركعتي الفجر، وهذا فيه إشكال ربما نشير إليه في موضعه. لكن المخالف موجود، يعني السنة الفعلية لحديث عائشة رضي الله عنها موجود أنه صلى 13 ركعة وصلى 15 ركعة، وهو محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. فلم تأتي السنة الفعلية على وجه واحد صحيح أن 11 ركعة أقوى. الذي نصل إليه هنا، لو قلنا بحمل المطلق عن المقيد، أتحمله على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، أو تحمله على ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حتى تلزم به؟ فهذا فيه أيضا خلل إذا قيل بالحمل، هذا لو سلم أنه يحمل. الإشكال كله في التبديع، الإشكال كله أن يخرج الإنسان بعد 8 ركعات من المسجد أو بعد 10 ركعات وهو يعتقد، والمصلون يتمون 20 يعتقد أنه أفضل منهم وأنه أكمل منهم وأنهم على البدعة وأنهم على السنة. هنا الإشكال. أما من حيث الأصل فلا. ثم الخروج من المسجد والإمام يصلي بناء على هذا كأنه يلزم نفسه ب8 ركعات ويلزم نفسه ب10 ركعة، هذا الذي لا نحفظه عن أهل العلم رحمه الله. أنا لا أقول هذا لأحد، أقوله كواقع أمانة يبحث من شاء في كلام أهل العلم. لا يعرف في أئمة العلم في المذاهب من أئمة الاجتهاد، لأن مأمورون باتباع من بلغ درجة الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة، أنهم ذكروا أن هذه الزيادة تعتبر حراما وأنها بدعة، ولا يجوز للمسلم أن يصلي مع إمام زاد على 11 ركعة. هذا هو الإشكال. فمن يعتقد هذا فأنا لا أعرف له سلفا، لا من الأئمة الأربعة ولا من القرون المفضلة، وهذه كتب أهل العلم ودوامهم. يحكى عن بعض المتأخرين، ينقل عن بعض كمن العربي أو غير، هؤلاء كلهم بعد القرون المفضلة، ولكنهم ليس هذا مقرر، والمسألة معروفة من القديم، من أيام الأئمة الأربعة، بل من أهل الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا الأصل أن السنة الفعلية اختلفت على الوجهين، ثم التقريرية أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أصحابه يقوم الليل وأقرهم، ولم يثبت عندنا أنه ألزمهم بعدد معين، والواقع يدل على أن لأن صلاته بالليل كانت عند أمهات المؤمنين مما يخفى، فكون كل الأمة ستعلم والذين يقومون الليل في زمان عيسو كلهم يعلمون، هذا فيه مجازفة من يقول به. وعليه فإننا نقول نترك الأمة على ما دل عليه دليل كتاب السنة والتوسع، ونقول يجوز لمن أراد أن يقوم الليل أن يقوم ما شاء، لكن الأفضل والأكمل 11 ركعة. فإذا تيسر الإنسان يصلي كما ورد 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة، هذه هي السنة الأفضل والأكمل، وليس هناك تبديع ولا تشنيع ولا توبيخ ولا تقريع، هذا أمر واسع وسعه الله على الأمة، وهذا الذي يحفظ من كلام أهل العلم رحمهم الله. نعم. وفي هذا الحديث دليل على تيسير النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وتخفيفه عليها، أنه كان يخشى أن يفترض عليها قيام الليل، وفي قوله من قام مع الإمام حتى ينصرف دليل على أنه إذا قام المصلي في قيام الليل أنه يحرص على أن ينصرف مع الإمام. هذا الحديث ينظر إلى معناه، ما هو مقصود الشرع من قوله عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامه؟ مقصوده لزوم الأئمة حتى ينتهوا من صلاتهم، وليس هذا مخصوصا بإمام دون إمام، أو بالأول دون الثاني، أو بالثاني دون الأول، لأن معنى الحديث أنهم يصلون وراء الإمام حتى ينصرف، وتناوب الأئمة لم يكن معروفا في القديم، إنما كان معروفا من إمام واحد، فيحمل الحديث على الصورة وينظر إلى المعنى الموجود فيه وهو لزوم الأئمة. فإذا انسحب الأول فإن الحكم باقي للإمام، من قام مع إمامه أي جنس الإمام، بغض النظر عن كون هذا الإمام هو الأول أو الثاني، لأن الأول إذا انسحب انسحبت عنه صفة الإمامة فرجعت إلى الثاني، وحينئذ لا يحصل هذا الفضل لمن قام العشرة الأولى من العشرين إذا صلى وراء إمامين يصلون 20 يصليان 20 ركعة، فإنه لا يحصل له هذا الفضل، لأنه قال من قام مع إمامي حتى ينصرف. ثم إن الإمام الأول في قوله حتى ينصرف إما أن نحمله على انصرافه فردا أو انصرافه مع الجماعة، فلو قال انصرافه فردا فهذا جمود على الظاهر، حتى لو أنه لو أراد أكرمكم الله أن يذهب للبيت انصرفنا معه وأحسسنا بهذا أننا حجي انصرف، وهذا لا يقول به أحد، لأنه إذا جمد على الظاهر حتى ينصرف فدل على أنه ليس لي انصرافه الشخصي، إنما المراد حتى ينصرف أي حتى يتم القيام. فلما كان تمام القيام بانصراف أئمته جعل هذا الوصف، هذا هو المعروف وهذا هو المعهود، جعل الوصف بالانصراف للإمام بغض النظر عن كونه أولا أو ثانيا، فيلزم الإمام ويبقى معه، والفضل في ذلك لا يكون إلا لمن صلى وراء الإمام أولا أو ثانيا حتى ينصرف جميع الأئمة وتنتهي الصلاة. المقصود أن يحافظ على الصلاة الجامعة فيكون معه، وهذا عهدناه من الشرع، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إذا كان هذا في المجالس العادية لا يذهب حتى يستأذن، فكيف إذا كانوا في أحد الأعمال لله وعظمها عند الله، فإنه لا يخرج حتى يخرج الجميع ولا ينصرف حتى ينصرف الجميع، فأعطي هذا الفضل باستثمام قيام الإمام بغض النظر عن كونه أولا أو ثانيا، فلا بد وأن يتم الصلاة، لأن قوله حتى ينصرف المراد به حتى تنصرف الصلاة بمعنى أن تنتهي، ويكون حينئذ انصراف الأئمة وانصراف المأمومين. بناء على هذا فإنه يحرص من قام مع الإمام على أن يكون انصرافه بعد تمام الصلاة وكمالها. نعم.